انتهينا من تعريف التعارض الاصطلاحي والحقيقي، الان لا بد وان ندخل في اقسام التعارض واحكام كل قسم. التعارض الاصطلاحي هكذا جعله السيد الشهيد، عرفه بأنه التنافي بين مدلولي الدليلين بحسب مرحلة الحجية، كل مجعولين لا يمكن فعليتهما معا، بالذات التنافي بينه بين فعليتيهما ذاتا فهو تعارض اصطلاحي. حينئذ بناء على هذا يكون تقسيمه، يكون أبواب باب التعارض شاملا لتمام موارد التعارض المستحكم وغير المستحكم التي فيها جمع أو فيه، وموارد الورود أيضا، فإن الدليل فإن الحكمين المتنافيين بالذات حتى لو كان أحدهما واردا بحسب الدليل على الآخر أيضا يدخل في هذا التعارض، التعريف الاصطلاحي للتعارض كما تقدم. ومن هنا بحث السيد الشهيد عن الورود في ضمن البحث عن التعارض، فقسم حينئذ هذا التنافي إلى قسمين. القسم الأول أن لا يلزم من هذا التنافي بين المجعولين الفعليين لا يلزم تناف في إقتضاءات دليل الحجية للدليلين، وأخرى يلزم من التنافي بين الحكمين التنافي بين إقتضاءات دليل الحجية للدليلين الدالين على كل من الحكمين. فالثاني هو التعارض المستحكم الذي يكون كل من الدليلين مقتضى الحجية فيه تاما وغير مرفوع موضوع الحجية فيه فعليه، وحينئذ يقع التنافي في نفس جعل الحجية لهما اقتضاء الحجية للدليلين لأن مدلوليهما متناف بحسب الفرق، فلا يمكن جعل الحجية لهما معا، والحجية لأحدهما دون الآخر لا مرجح بعد أن كان موضوعه مثلا تاما فيهما، فيقع التعارض المستحكم لولا أدلة الترجيح في بعض المرجحات التي تفيد. هذا هو التعارض المستحكم أو المستقر بحسب التعريف. وأما إذا كان التنافي بين المجعولين لا يؤدي إلى التنافي في إقتضاء الحجية، فهذا هو التعارض غير المستحكم التي منها موارد الجمع العرفي. ثم هذا الثاني اضطر سيد الشهيد أن يقسمه إلى قسمين، لأن هذا التعارض التنافي الذي لا يسري إلى الحجية تارة يكون عدم سريانه لأنه لا تنافي بين الدليلين أصلا، يعني الدليلان الحجتان مدلوليهما لا تناف بينهما، وأخرى فلا تسري المنافق فلا يسري التنافي إلى إقتضاءات الحجية، فلم يكن تنافي بين الدليلين إذن فحجية كل منهما غير مانع عن حجية الآخر، غير مزاحم مع حجية الآخر، وأخرى يكون بين الدليلين تنافين، بين مدلولي الدليلين يوجد تنافين، لكن هذا التنافي لا يؤدي إلى التنافي بين الحجيتين لأن أحد الدلالتين لا موضوع على الحجية فيه ولا مقتضي للحجية فيه. والأول هو الورود، موارد الورود، والثاني هو موارد الجمع العرفي غير الورود، فإنه في موارد الورود الدليلين الدالين حيث أنهما يدلان على الجعلين وحيث أن أحد الجعلين يفترض أنه يرفع موضوع الجعل الآخر، فلا يلزم فعلية المجعولين، وإن كان بين فعلية المجعولين تنافي لا يمكن فعليتهما، لكن الجعلان أحدهما يرفع موضوع الآخر، إذن فلا يسر التنافي إلى الدليلين على الحكمين، لأن مدلول الحكم الجاعل للحكم للفعلية، والجاعل إذا كان بنحو بحيث لا يلزم منه اجتماع الحكمين المتضادين في مصلحة الفعلية، إذن يكون معقولا كلا الجعلين ممكنا، جعلهما معا يكون ممكنا فلا تنافي بينهما. من قبيل مواد التجاحم التي مثلنا بها سابقا وسوف يأتي أيضا، فإنه إذا كان أحد الجعلين ولو بامتثاله رافعا لموضوع فعلية الجعل الآخر، إذن فالدليل الدال على هذا الجعل المشروط الذي يرتفع بامتثال الأول الجعل الأول والدليل الدال على الجعل الأول لا تنافي بينهما. الجعلان اللذان أحدهما أو كلاهما مشروطون في مرحلة فعليته مشروطا بعدم الآخر أو بعدم امتثال الآخر لا تنافي بينهما. فإذا لم يكن بينهما تنافي فيعقل جعلهما، جعل القضيتين المشروطتين أو اللتين إحداهما مشروط مشروطة والأخرى مطلقين لا تنافي بينهما حينئذ. فإن لم يكن بينهما تنافين فلا تصل النوبة إلى التنافي في اختراعات الحجية للدليلين. فهذا هو الورود. وأما موارد وجود التنافي بين الدليلين أيضا كما في موارد الجمع العرفي الأخرى، العام والخاص، الظاهر مع الأظهر، المطلق مع المقيد، هناك التنافي بين المجعولين يسري إلى التنافي بين الجعلين أيضا، لأن الجعل هناك ليس مقيدا أحدهما بعدم الآخر أو بعدم امتثال الآخر، فيكون لا محالة بين الدلالتين والخطابين الجعلين بنحو القضية الحقيقية تنافي. لا يعقل حينئذ هم يجعل العام مثلا هم يجعل الخاص، هم المطلق هم المقيد، هذا ممتنع. فإذا كان ممتنعا ترى التنافي لا محالة إلى الظهور وإلى الدليل الكاشف عن الجاعل، إذ يعلم حينئذ بأن أحدهما غير مجعول غير موجود غير مراد قطعا، ويقع التكاذب في الدليل والظهور دلالات. إلا أن هذا التكاذب والتنافي في الدلالة حيث أن أحدهما عام والآخر خاص، أحدهما مطلق والآخر مقيد، أحدهما ظاهر والآخر أظهر، والعام والمطلق والظاهر ليس الحجة في مقابل الخاص والمقيد والأظهر، يعني دليل الحجية من أول الأمر أخذ فيه قيد الظهور حجة إذا لم يكن في قباله أظهار، إذا لم يكن في قباله خاص، إذا لم يكن في قباله مثلا مقيد. إذن فمقتضى الحجية أحدهما يرتفع مرفوع والآخر موجود، فلا تنافي في اختراعات الحجية. إذن فموارد عدم التنافي في اختراع الحجية على قسمين، قسم لا تنافي في اختراعات الحجية لأنه لا موضوع للتنافي بين نفس الدلالتين، لا تنافي بين الدلالتين فلا موضوع لإقتضاءات الحجية، من باب أن أحد الظهورين أساسا ذاته ليست موجودة، يعني لا يوجد ظهور منافي. والنوع الثاني أن يكون عدم التنافي في إقتضاءات الحجية لا لعدم الظهور وعدم الدلالة، الظهور والدلالة المتنافية موجودة لكن حجيتها مرفوعة بقيد مأخوذ في دليل الحجية. وبين هذين النوعين لا محالة يكون فرقا، من حيث أن النوع الأول عدم اقتضاء عدم التنافي في الحجية للدليلين لا يحتاج إلى إثبات مطلب، إنما هو ثابت ثبوتا عقليا سالب انتفاء الموضوع، وبحسب تعبير الشيء لا نحتاج إلى إثبات كبرى ومصادرة لا بد من إقامة دليل عليها، إذ في القسم الأول لا تنافي بين الظهورين أصلا، لا نصل إلى التنافي لكي نحتاج إلى إعمال عناية ودليل على تقييد في أدلة الحجية، بأن يكون الحجية مثلا موضوعها مقيد بالقيد الفلاني، لأن هنا لا ظهور أصلا منافي مع ذاك الظهور، لا دلالة في هذا الدليل منافي مع دلالة ذاك الدليل، يكون حالهما حال ما يدل على وجوب شيء ويدل على وجوب شيء آخر، لا ربط بينهما. كيف أن هناك لا نحتاج إلا إلى كبرى حجية الظهور، لا نحتاج إلى شيء آخر، كذلك هنا في القسم الأول إذ لا تنافي بين الدليلين أصلا. بخلاف الثاني، النوع الثاني الذي يكون بين الظهورين تناف، يعني الظهور تام ودال على شيء ينافي ما هو مدلول الظهور الآخر، العام يدل على مثلا الاستحباب، الخاص يدل على الوجوب، فبين الدلالتين والظهورين يوجد تنافي. فهذا الأمر نقول أن التنافي لا يسري إلى الحجية، لأن دليل حجية أحد الظهورين مقيد وهو العام بعدم الخاص على خلافين، أو المطلق بعدم المقيد، أو الظاهر بعدم الأظهار. هنا هذا عدم التعارض أو هذا عدم التنافي في اقتضاءات دليل الحجية لا يكفي فيه كبرى حجية الظهور. لو كنا نحن وكبرى حجية الظهور فقط، فهم هذا ظهور وهم ذاك ظهور، هم العام ظهور وهم الخاص ظهور، هم الظاهر ظهور وهم الأظهر ظهور، فكبرى حجية الظهور وحدها لا تكفي لأن لا يكون تنافي في اقتضاء الحجية، بل كبرى الظهور وحدها لو كانت من دون شيء آخر كان اقتضاء الحجية فيهما معا تام، لأن هذا ظهور ذاك أيضا ظهور، فيقع التنافي في الحجية. نحتاج إلى كبرى أخرى نثبتها زائدا على كبرى حجية الظهور، نحتاج إلى إثبات كبرى أخرى، وهي أن هذه الحجية الثابتة للظهور ليست ثابتة لمطلق الظهور، بل للظهور الذي ليس على خلافه أظهار، أو ليس على خلافه خاص، أو ليس على خلافه مقيد وهكذا، أو حاكم قرينة ليس على خلافه قرينة شخصية أو نوعية، لا بد من إثبات كبرى أخرى، أو قولوا لا بد من إثبات تصرف في هذه الكبرى الأولى وتقييد في هذه الكبرى الأولى، وهي كبرى حجية الظهور، وتنقيح أن موضوع الحجية ليس مطلق الظهور، بل الظهور المقيد بقيد، وهذا القيد في أحدهما مرفوع وفي الآخر موجود، وهذا يحتاج إلى إثبات، لأن هذه كبرى أخرى بنفسها، أن الظهور أن جعل الحجية للظهور عند الشارع الذي هذا بنفسه جعل حكم ظاهري الحجية للظهور، هذه الحجية عند الشارع أو عند العقلاء الذي أمضاه الشارع، هذه الحجية الثابتة ولو بالإمضاء حجية مقيدة بقيد، لها قيد فيها استثناء مقيد، وهذا القيد هو أن لا يكون على خلافه قرينة مثلا. هذه هي النقطة الكبروية الأخرى التي نحتاج إليها، ولا بد من إثباتها لكي لا يكون تنافي بين اقتضاءات دليل الحجية في موارد الجمع العرفي. ومن هنا الأصولي لا بد أن يثبت هذه المصادرة، يثبت هذه الكبرى، هذا القيد، يقيم الدليل على أن حجية الظهور مقيد بعدم وجود قرينة، ظهور آخر يصلح أن يكون قرينتان على خلافه، هذا القيد لا بد من إثباته، فلا يكفي قبول كبرى حجية الظهور وحدها لإثباته عدم التنافي في اقتضاءات دليل الحجية، عدم التنافي في الحجية. بخلاف الورود، فإن الورود لا نحتاج في عدم إثبات عدم التنافي في اقتضاءات الحجية في مقتضى الحجية للدليلين الوارد والمورود، لا نحتاج إلا إلى كبرى حجية الظهور، لا تصل المنافاة بين الظهورين لكي نحتاج حينئذ إلى مصادرة ومقيد ونكتة أخرى كبروية يثبت قيدا في دليل حجية الظهور في كبرى حجية الظهور، ويكون هذا القيد مرفوعا في أحدهما موجودا في الآخر. وهذا الانقسامات او هذا التقسيم ناشئ من اقحام الورود في باب التعارض الاصطلاحي. لو كنا نخرج الورود من باب التعارض الاصطلاحي ونجعل التعارض الاصطلاحي بالتنافي بين الدلالتين او بين مدلولي الدليلين، حينئذ هذا التقسيم لم يكن له مورد. سوف يكون تمام موارد التعارض فيه تنافي بين الظهورين، فالآن هذا التنافي في احدهما لا يكفي الى الحجية لإثبات تلك النقطة الكبروية التي لا بد من بحثها وإثباتها في مواد العلم العرفي. وفي بعض المواد وفي قسم آخر منه هو التعارض المستخدم، يسري هذا التنافي إلى الحجية. وعلى كل حال، حيث أن سيد الشهيد جعل التعريف الاصطلاحي ذاك التعريف، استنسب ذاك التعريف فأدخل مباحث الورود في مباحث التعارض، فينبغي أيضا أن نبحث هذه المباحث، وأنها مباحث هامة ومهمة، وإن كان الأصوليون يبحثونها وبحثوها بالمناسبة في بحث الضد. الناس إنما بحثوا عن الترتب أشاروا إلى الورود بهذا المقدار طبعا، وقسم من أيضا بحثوا في مباحث العقلية حينما بحث الشيخ بالسر عن الحكومة والورود والتخصيص والفرق بينها. وعلى كل حال جمعها سيد الشهيد هنا وبحث عنها. فيكون البحث أولا عن التعارض الذي لا يسري إلى دليل حجية، إلى مصطفى الحجية، ولا يؤدي إلى يعني التنافي الذي لا بين المجعولين الفعليين الذي لا يسري إلى حجية الدليلين، وثانيا عن التعارض المستخدم المستقرر. ثم في الأول أيضا قدم البحث عن الورود القسم الأول على القسم الثاني، يعني ما إذا لم يكن التنافي في دليل قراءة الحجية لعدم التنافي بين الدليلين أصلا الذي سميناه الورود، هذا قدمه على البحث عن الأنحاء الأخرى من عدم سريان التنافي إلى مقتضيات الحجية للدليلين، والتي بحاجة إلى إثبات مصادرات ونقاط أخرى زائدة على أصل الحجية. ففي القسم الأول الآن وهو الورود، ايضا اراد السيد الشهيد الورود معنى يعني ما اذا كان احد الدليلين مدلوله فعلية مدلوله يرتفع موضوعه بفعلية مدلول الاخر او بامتثال مدلول الاخر، اذا كان الامر هكذا حينئذ لا يكون بينهما تنافي، اذ لا يلزم حينئذ تناف في البين، لأن المدلول للدليلين الجعلان، والجعل بعد أن كان بشكل لا ينتهي إلى فعليتين متنافيتين، إذن لا محذور في جعلهما وفي تحققهما، فيكون حينئذ الدليلان مدلولهما كجعلين تامين لا محذور، ومشمولين لدليل الحجية، كل من الدليلين والظهورين مشمولان للحجية وإثبات ذاك الجعل الكلي الذي لا ينافي ثبوت الجعل الكلي الآخر، لا في عالم الجعل بينهما تنافي ولا في عالم الفعلية بينهما تنافي، فلا محذور في شمول دليل الحجية لكلا الدليلين الأمرين. هنا هذا معناه أن أحد الجعلين بحسب الحقيقة يرفع موضوع الجعل الآخر بشكل من الأشكال، هذا الرفع لأحد الجعلين موضوع الجعل الآخر هو الورود، أن نقول له أن هذا الجعل وارد على الجعل الآخر. ثم سيد الشهيد هنا يصطلح اصطلاحا آخر، يقول الورود له يمكن جعله معنى أعم من التخصص والورود بالمعنى الأخر، كلما كان أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر بحيث لا يلزم منهما اجتماعهما في الفعلية، يعني لأن الأول يرفع مثلا الموضوع الثاني، هذا نسميه بالورود بالمعنى العام. وهذا الارتفاع وهذا الرفع الحقيقي الذي هو حقيقة الورود، الرفع الحقيقي لموضوع الآخر لموضوع فعلية الآخر بالأول، قد يكون من باب أن ذاك الأول الذي يرفعه حكم شرعي يرفع هذا الموضوع فعلية الحكم الآخر، وقد يكون الأول يرفع موضوع الآخر لا باعتبار جنبتي لا باعتبار كوني حكما شرعيا، ليس في طول تعبد وحكم شرعي، بل بأمر تكويني فيه يرفع موضوع الآخر. وهذا هو التخصص. ما يكون الرفع فيه ناشئا من جعل شرعي وتعبد شرعي، ذاك التعبد الشرعي يرفع موضوع شرعية الآخر، هذا نسميه بالورود بالمعنى الآخر. وما يكون الرفع الحقيقي ليس في طول أمر تعبدي بل في طول أمر تكويني، الرفع تكويني والمرفوع به أيضا أمر تكويني، فهذا هو التخصص. والورود بالمعنى العام عبارة عن كليهما الجامع بينهما، من قبيل مثلا ما إذا قال رفع ما لا يعلمون، أخذ في موضوع جعل البراءة من أن لا يعلم، ثم إذا حصل علم للإنسان بحكم شرعي، لو حصل له علم من دليل قطعي كالآية الكريمة مثلا أو من إجماع الذي هو دليل قطعي أو تواتر أو ضرورة شخصية، حصل لنا علم بوجود شيء من الأشياء، لا يرتفع حينئذ الموضوع رفع ما لا يعلمون. وهذا الرفع رفع حقيقي، يعني واقعا لا يعلمون أصبح يعلمون. وهذا الارتفاع الحقيقي التكويني لموضوع البراءة لم ينشأ من جعل شرعي، يعني ليس الجمع الشيء الذي رفعه إنما هو حكم شرعي، إنما الذي رفعه العلم بالحكم الشرعي، العلم الوجداني بالحكم الشرعي هو الذي كان رافعا. وهذا معناه أن التخصص دائما يكون موضوع الدليل المتخصص الذي يرتفع موضوعه تخصصان مأخوذ فيه حيثية تكوينية، لا بد من وجود تلك الحيثية التكوينية تكوينا لكي يرتفع، فيكون حينئذ الموضوع في الدليل المتخصص في الورود بمعنى التخصص موضوعه أمر تكويني لا محالة، بخلاف الورود بالمعنى الأخر، فإن الورود بالمعنى الأخر يكون موضوعه سنخ موضوع تشريعي، يمكن إيجاد فرد من أو رفع فرد من بالتشريع الشرعي، من قبيل ما يقال من أنه لو كان موضوع مثلا في الأصول العملية حتى تعرف أو تعلم أنه حرام، بمعنى حتى يقوم الحجة أو تقوم به البينة، المراد بالعلم المأخوذ مثلا عدمه في موضوع الأصول الحجة الشرعية حتى تقوم به البينة أو تقوم به الحجة، الحجة موضوع عدم الحجة على الفرمة موضوع الكلية الظاهرية، حينما يكون الموضوع عدم الحجة، الحجة أمر تشريعي ليس أمرا تكوينيا، وإن كان قد يكون له مصداق تكويني أيضا كالحجية الذاتية القاطعة، لكن أيضا له مصداق تشريعي يمكن إيجاده بالتشريع، فإنما يجعله الشارع حجة يكون حجة حقيقة، فيكون الحجة عدم الحجة مرفوعا في طول تعبد الشارع لجعل حجية مثلا لأصل إمارة أو لأصل محرز أو لأي شيء جعله الشارع حجة، فيرتفع موضوع الأصل الشرعي المأخوذ في عدم الحجة أو الأصل العقلي، موضوع ذاك الحكم الذي أخذ فيه عدم الحجة يرتفع بجعل الحجية من قبل الشارع لشيء ارتفاعا حقيقيا، لكن هذا المرفوع به أمر تعبدي، الرفع حقيقي الارتفاع لكن المرفوع به تعبدي وهو الحجية المرفوعة. إذن فالورود بهذا الاصطلاح يكون له معنى خاص، وهو هذا الذي الحكم الذي يكون ارتفاعه في طول تعبد شرعي، ارتفاع موضوع حقيقتان في طول تعبد شرعي، الرفع حقيقي والمرفوع به تعبدي لأنه أخذ في موضوعه عنوان، هذا العنوان يرتفع حقيقة بأمر تشريعي وبأمر تعبدي، هذا هو الورود بالمعنى الأخر. والتخصص ليس كذلك، يكون قد أخذ في دليل الموروث للسيد المتخصص عنوان لا يرتفع حقيقة إلا بوجود مرفوع به الذي هو أمر حقيقي كالعلم مثلا الوجداني لو أريد منه العلم بالحكم الواقعي الوجداني أو من قبل أكثر من العالم يجب أن يكون هذا ليس بعالم تكوينان حتى يرتفع وجوه إكرامه. الدليل الآخر لابد أن يثبت لنا أن هذا ليس عالما تكوينان ولو بنحو الإخبار كما لو أخبر المعصوم أن زيدا ليس بعالم حصل لنا علم بأنه ليس بعالم يرتفع موضوعه حينئذ إلا أن هذا الرفع حقيقي والمرفوع به أيضا أمر حقيقي وهو عدم العلم ليس أمر تكوينيا. والورود بالمعنى العام الجامع بينهما كل دليلين أحدهما يكون رافعا لموضوع الدليل المجعول للدليل الآخر إما رفعا حقيقيا إما لأن بجنبته التشريعية ذاك الدليل يرفعه أو بجنبته التكوينية فإن الدليل قد يوجد حالة تكوينية كالعلم من الدليل القطعي هذا العلم من الدليل القطعي يتحقق من الدليل الشرعي القطعي الآية مثلا أو التواتر أو الإجماع أو نحن ذلك فيرتفع موضوع ذلك. هذا أيضا يدخله في الورود بالمعنى الأعم وإن كان الورود بالمعنى الأخص يكون بذلك القيد الورود هنا مقصود به الرفع رفع فقط التنافي في لحاظ الرفع توزيع ليس فيه تنافي بين المجعولين. إذن هذا تفسيره. إذن فالورود عبارة عن أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع مجعول فعلية مجعول الدليل الآخر إما بجنبته التكوينية يرفعه رفعا حقيقيا أو بجنبته التشريعية والتعبدية الذي هو الورود بالمعنى الأخر يرفع موضوع فعلية الدليل الآخر. ثم هذا الورود حينئذ كما قلنا هنا إذا كان الدليلان مدلوليهما ومجعوليهما بهذا النحو لا يقع بينهما تنافي بين الدلالتين ولا يكون حينئذ لا يسري التنافي إلى إثبات الحجية إلى الحجية للدليلين لأنه لا تنافي بين المدلولين أصلاً. كلما ثبت هذا ارتفع موضوع ذاك وكلما لم يثبت هذا وجد موضوع ذاك فلا تنافي بينه ولا يلزم تنافي في فعلية المجعولين لكي يكون محالا لأنهما متضادان في منحة الفعلية مثلا أو متناقضان أو أمر المحال طلب للمحال كل هذا لا يلزم حينئذ. ويكون الجعلان اللذان لا ينتهيان إلى فعليتين متناقضتين معقولان يكونان جعلهما بهذا الشكل معقولا لا محالا إذن فلا ممكن فلا يكون تنافي بين الدلالتين أيضا إذ الدلالتين يكشفان عن الجعلين المعقولين وكلاهما ثابت واقعا ومراد بالمولى جدا لا تنافي بين الظهورين لكي نصل إلى التنافي في إقصاء الحجية للظهورين. وعلى القاعدة يكون حينئذ لا نحتاج إلى مصادرة زائدة كما قلنا لا نحتاج إلى أن نتصرف في كبرى حجية الظهور بتصرف وبتقييد ومقيد لكي حينئذ نطالب بالدليل على هذا المقيد والتقييد وأنه كيف أثبتتم هذا الحكم كل هذا لا نحتاجه. خب الشارع أفرض سبب تكوينان بالدليل بقرآنه بآياته الكريمة برواياته المتواترة سبب ذلك وعلى الصلاح حينئذ لا أفهم هذا المقدار يعني نشأ هذا العلم من الدليل الشرعي القطعي فإن هذا أيضا في طول دليل شرعي قطعي وإن كان بجنبته التكوينية كما قلت لا بجنبته التشريعية لا بمدلوله التشريعي. هذا الورود. فالورود من الواضح أنه لا يسري فيه التنافي والتجاحم إلى اقتضاءات الفجية بلا حاجة إلى إثبات كبرى وإثبات نكتة وعناية زائدة على أصل كبرى حجة الظهور نفس كبرى حجة الظهور حتى لو لم تكن أي عناية أخرى وأي تقييد في دليل في كبرى حجة الظهور الورود لا يكون من موارد التنافي بين الحجيتين يكون خارجا عن ذلك. يبقى حينئذ أقسام الورود وأحكامه. أقسام الورود وأحكام الورود. أولا في بيان أقسام الورود لا بد أن يقال أن الورود تارة يكون من أحد الدليلين، من أحد الطرفين، يعني أحد الدليلين يكون واردا على الآخر. قال نسميه بالورود من جانب واحد، والآخر لا يكون مأخوذا فيه خصوصية يمكن أن يكون واردا على الأول، والأول لم يؤخذ في موضوع خصوصية يمكن أن يكون ذات واردا عليه. وأخرى يفترض أن كلا الدليلين كلا الجعلين قد أخذ فيه ما خصوصية تجعل الآخر رافعا له، فإن رفع أحد الدليلين لموضوع فعلية الدليل الآخر صار يكون من جانب واحد، وأخرى يعقل أن يكون من الجانبين، كلا الجانبين فيه هذه الخصوصية حتى يكون مرفوعا للآخر. ومن هنا أول تقسيم للورود هو هذا التقسيم، أن الورود صار يلحق من جانب واحد، من جانب واحد يكون أحدهما واردا على الآخر دون العكس، وأخرى يبحث في موارد أخذ القيد الذي يؤدي إلى الورود في كليهما، فيكون الورود من الجانبين، فيبحث عن كل منهما أولا في مقام بيان أقسام الورود. أما الورود من أحد الجانبين على الدليل، أحد الدليلين وارد على الدليل الآخر، يعني قد أخذ في أذاك الدليل المورود خصوصية يرتفع بثبوت مدلول الدليل الأول، ولم يؤخذ تلك الخصوصية في الدليل الأول، فالورود من هذا الجانب فقط. هذه الخصوصية التي يؤدي إلى أن يكون ورود من جانب واحد يتصور على أقسام خمسة، فإن هذه الخصوصية هي عدم ذاك، عدم المجعول بذات الجعل بالدليل الأول أخذ في الثاني بحيث حينما يثبت الأول يرتفع. هذا الأخ يتصور على أنحاء خمسة، لأن الحكم المورود تارة يؤخذ فيه عدم جعل الحكم الوارد، وأخرى يؤخذ فيه عدم فعلية مجعول الحكم الوارد، وثالثة يؤخذ فيه عدم وصول مجعول الحكم الوارد، ورابع يؤخذ فيه عدم تنجز مجعول الحكم الوارد، وخامس يؤخذ فيه عدم امتثال الحكم الوارد، الذي هذا الأخير هو التزاحم الامتثالي الذي قرأناه مثلا. فالتزاحم الامتثالي قسم من أقسام خمسة للورود، فإنه أي نحو من هذه الأقسام من أخذ العدم، عدم الوارد لو أخذ في لسان دليل المورود حينئذ لا يكون هناك تنافي في الفعلية، وبالتالي لا يصل التنافي إلى الحجية، دليل الحجية. إذ حينما يثبت ذاك الدليل سواء بجعله أو بفعلية مجعوله أو بوصول مجعوله أو بتنجز مجعوله أو بامتثال مجعوله يرتفع موضوع هذا، وإذا ارتفع لم يكن حينئذ تنافي في البين، لا يلزم اجتماع المتنافيين الحكمين المتنافيين في مرحلة في المرحلة الفعلية لكي يكون محالا أو يكون مسلما للمحال. والدليل على مثل هذين الجعلين اللذين أحدهما مشروط بعدم الآخر لأحد هذه المعاني الخمسة غير مناف ثبوت مدلوله وجعله مع الجعل الآخر المطلق، الأول جعله مطلق ليس مقيدا بعدم المورود، مطلق من هذه الناحية، الثاني يكون مقيدا فلا يلزم تهافته. يبقى شرح هذه الأقسام تعريفها توضيحها. القسم الأول أن يكون الدليل المورود قد أخذ في عدم الدليل، عدم المجعول بالدليل الوارد جعلا، الذي هو أوسع من الفعلية حتى لو لم يكن الجعل فعليا، وهذا تصويره يتصور في الأحكام المجعولة بنحو القضية التعليقية، لو كان هناك حكم مجعول بنحو القضية التعليقية الذي تقدم في الاستصحاب التعليقي أنه نفس القضية التعليقية أيضا قضية يمكن أن يكون هو مفاد دليل مفاد جعل وخطاب، والذي مفاده قضية شرطية لا تصبح فعلية إلا حينما يتحقق من قبيل إذا غلا حروم العناد. العناد موضوع لهذه قضية الشرطية، أنه إذا غلا حروم قبل أن يكون حرام قبل أن يكون قد غلا، أيضا هذا الجعل موجود من أحد القضية الشرطية في كل عنادين. إذا صورنا هذا الشيء في بعض الأخطاء حينئذ يقال في مقام تقريب تصوير هذا القسم الأول أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر بجعله لا بفعلية مجعوله، حتى لو لم يكن مجعوله فعليا. والجعل هو القضية الشرطية، الجعل هو عبارة عن القضية الشرطية. فننظر الجعل الكلي الذي يجعله الشارع في أصل خطابه من قبل إذا استطعت فحج بالله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحين الدليل الموجود بمجرد أن يجعل الشارع ذات الجعل يرتفع بعد موضوعه، لا يمكن يكون فعليا إلى آخر الأبد، لأن الجعل الكلي قد تحقق من قبل الشارع فلا يكون له موضوع. مثل هذا الفرض فرض قد لا نجد كفرض معقول، لكنه قد لا نجد له مورد، قطعا لا نجد له مورد، معنى الحكم الآخر ارتفع نهائيا لأن الجعل الأول قد انتهى وتحقق. فمن أجل إعطاء مثال له، المثال المناسب لهذا هو الجعول التي تكون مجعولاتها أيضا قضايا شرطية، الجعول الكلية التي تكون مجعولاتها أيضا قضايا شرطية، من قبيل القضية الشرطية التي يجري في المستصحب في الاستصحاب التعليقي. ليس هناك أجرى استصحاب المستصحب للاستصحاب التعليقي، أجرى استصحاب القضية الشرطية الفعلية في زمان العنادية، هو أن العناد في هذه القضية الشرطية إلى غلاء حرام، وبهذا أيضا جعل بحسب الحقيقة، لكن جعل جزئي لا جعل كلي، جعل جزئي في حدود هذا العناد، أن هذا العناد إذا غلا حرام، هذه قضية شرطية. فإذا أخذ في لسان دليل، وهذا حين لم يوجد له مورد، يعني يوجد له مثال فقهي يمكن أن يجعل قسما ومثالا لهذا القسم الأول، وهذا المثال الفقهي له مورد الزكاة، في بحث الزكاة، في بحث الزكاة يوجد كلام عند المشهور أن المال الزكوي الواحد في السنة الواحدة لا يتعلق به نصابان، لا يمكن أن يدخل في زكاتين، الحول الواحد فيه زكاة واحدة، وإذا دخل في نصاب في أول في تلك السنة وفي أثناء السنة صار النصاب الثاني لا يشمله دليل النصاب الثاني لأنه دخل في النصاب الأول، مع أن دخوله في النصاب الأول لا يجعل وجوب الزكاة فعليا ما لم يمر الحول، يعني لا يزال وجوب الزكاة معلق على جزء آخر لموضوع وجوب فعلية الزكاة، كالعنب المغلي الذي فيه قيدان أن يكون عنبا وأن يغلي، فمجرد كونه عنبا لا يكفي لفعلية الحرمة، بل حرمة معلقة على أن يغلي. كذلك تحقق النصاب لا يكفي لوجوب دفع الزكاة فعلا، بل معلق على أن يمر عليه حول ويدخل في الشهر الحادي عشر مثلا اللي هو الحول في الشهر الثاني عشر الذي هو الحول. هذا معناه أنه حينما مثلا يبلغ الإبل نصابا من الأنصبة من نصب الزكاة في أول السنة فيصبح موضوعا لتعلق الزكاة به على تقدير مرور الحول عليه، فكأنه لا يوجد حكم شرطي، قضية حكم شرعي، جعل شرعي جزئي قضية شرطية، هي أنه لو مر على هذا حول وجب دفع زكاته، يقول يجب دفع زكاته على تقدير مرور الحول، على تقدير مجيء الحول وبقاء هذا المال إلى ذاك الزمان. ففي أثناء الحول بعد ستة أشهر بلغ نصابا زائدا على ذات النصاب، قال مثلا 20 من الإبل أصبح 25 من الإبل الذي هو النصاب الخامس مثلا في الإبل. هنا إذا قبلنا تلك النقطة المشهورة من أن المال الزكوي الواحد لا يدخل في النصابين في السنة الواحدة، فدخوله تحت الجعل الأول للزكاة الذي هو بعده جعل ليس فعليا، الفعلية هو يكون بمرور الحوض بمجيء الحوض، وقبل الحوض لم يكن وجوب دفع الزكاة فعليا، وإنما مجرد الفعلي نفس القضية الشرطية أنه لو مر عليه حوض ولم يتلف وجب دفع زكاته، هذا الوجوب الشرطي كان فعليا وكان متحققا، يعني القضية الشرطية كانت متحققة. حينئذ تعلق الجعل، تعلق نفس الجعل قبل فعليته للمال الزكوي في الزكاة الأول الذي كان في بداية السنة يمنع عن فعلية وجوب الزكاة الآخر، زكاة الخامس مثلا في الذي حصل نصابه في أثناء السنة، فالأول بجعله رفع الثاني لا بفعلية، بعده لم يكن فعليا. حينما تحقق تعلق تحقق النصاب الأول لم يكن وجوب الزكاة فعليا، وإنما كانت فعليته معلقة نحو الواجب المعلق أو الواجب المشروط، كانت فعليته معلقة على أن يأتي الحول، على أن يمر الحول. إذن فالزكاة فالتعلق النصاب الزكاة بالنصاب الأول الذي هو بمعنى الوجوب التعليقي، الوجوب التعليقي للزكاة للوجوب الفعلي للزكاة رفع موضوع تعلق الوجوب الثاني للزكاة، وجوب دفع الزكاة الذي هو الزكاة النصاب الخامس رفع موضوعها بنفس تعلقه بما هو قضية شرطية رفعه لا بفعلية وجوب دفع الزكاة. هذا مثال يقرب هذه الفكرة، أن يكون أحد الجعلين بنفس تعلق جعله قبل الفعلية رافعا لموضوع الفعلية الحكم الآخر، فيكون هذا واردا على ذلك. فالأول هنا الأسبق يكون واردا على الثاني، أن وجوب الزكاة بالنصاب الأسبق في السنة دائما يكون واردا لو قبلنا في السنة ورافعا لموضوع فعلية وجوب الزكاة بالنصاب الثاني، مع أنه هنا لم يكن فعليا بعده، وزمان الفعلية كلاهما يكون فعليا، زمان الفعلية آخر الحول وكلا النصاب موجود في آخر الحول، لكن حيث أن النصاب الثاني أخذ في عدم تعلق وجوب الزكاة حتى بنحو شرطي، حتى بنحو القضية التعليقية الشرطية، وقد تعلق قبل هذا إذا رفعت إلى محل. هذا مثال للنوع الأول. ويوجد مثال آخر يتصور عقلا لكنه غير واقع شرعا، أن يكون أساسا مثلا جعل وجوب شيء، افرضوا مثلا جعل وجوب الحج إلى بيت المقدس مثلا كان مأخوذ في إن لم يجعل بنحو الجعل وجوب حج إلى بيت الله الحرام، فحينما يجعل وجوب الحج إلى بيت الله الحرام للمستطيع يرتفع وينتهي وجوب الحج إلى بيت المقدس. لو وجوب الصلاة إلى قبلة هي بيت المقدس لو لم يجعل يجعل الشارع قبلة أخرى، بمجرد أن يجعل قبلة أخرى يرتفع، حينئذ هذا الوجوب الثاني يعقل هذا، لكن هذا يؤدي إلى أن يكون الجعل الثاني دائما بمجرد وجود الجعل الأول منسوخا بحسب الحقيقة منتهيا، إذ لا يبقى حينئذ له مورد إلى الأخير، للأخير، لأن الجعل الأول حينما ثبت بعده يترك إلى آخر الدهر، لأن حلال محمد حلال وحرام حرام إلى يوم القيامة. إذن ولهذا السيد حول المثال إلى مثال يكون له مورد في الفقه، وهو هذا المثال الذي يكون الحكم الجعل بنحو القضية الحقيقية جعلا جزئيا لا جعلا كليا، وذلك في القضايا الحقيقية التعليقية التي تكون مجعولة بأدلة على الجعل الكلي، فإن هنا على الجعل الجزئي أيضا قضية شرطية كالجعل الكلي على ما تقدم في بحث الاستقرار التعليق. النوع الثاني أن يكون الدليل الآخر مأخوذ فيه عدم الدليل المورود مأخوذ فيه عدم فعلية الحكم المجعول في الدليل الوارد، الحكم في عدم الحكم الفعلي، وهذا مثاله الفقهي المعروف في بحث نفوذ الشرط، في بحث الشرط هناك قال أن كل شرط يكون نافذا إلا شرطا خالف الشرع، الشرط المخالف للشرع يكون لا يكون نافذا. أدلة لزوم الوفاء للشروط والمؤمنون عند شروطهم مقيدة الشرط إلا شرطا خالف الكتاب، فقد أخذت في موضوع نفوذ الشرط ولزوم الشرط، في موضوع دليل نفوذ الشرط ولزوم الشرط هو المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف الكتاب، هذا موجود في نفس الروايات المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف الكتاب وخالف السنة أو شرط الله قبل شرطك، وأمثال هذه المقيدات الموجودة في لسان أدلة لزوم الشروط في المعاملات، بل في غير المعاملات أيضا حتى في التعهدات الأخرى كالنذرات كالنذر ونحو ذلك. هذا القيد يجعل حينئذ أي دليل يدل على حرمة ما اشترطه المشترط ولو بقاء، كما لو نهى الأب مثلا عن فعل هذا الشرط وكان إطاعة الأب واجبة ولو بعد تحقق الشرط، يرفع حينئذ موضوع يكون متقدما وواردا على موضوع وجوب الوفاء.